أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يأمر خلقه بالعبادة لأنها أكبر طريق لتقوية الإيمان، فالأعمال الصالحة للإيمان كالماء للنبات. أشبه شيء للإيمان في التقوية هو العمل، كما أن النبات لا يقوى ولا ينبت ويطول ويثمر ويكون فيه ظل إلا بماذا؟ إلا بالماء. فالنبات لا بد له من الماء، والإيمان لا بد له من العمل، لذلك قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لما أمر قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا، هذه تعبيرات القرآن غاية في الجمال وفي الحسن وفي البلاغة وفي الجمع. ما قال أدوا الزكاة، اعملوا الصلاة، ما قال اعملوا الصلاة، قال أقيموا، لأن كلمة الإقامة هي تدل على الأركان والشروط والواجبات والسنن والأنداب، يعني الإقامة تأتي بها كاملة. ولذلك تلاحظ في القرآن يقيمون الصلاة، وفي الحديث ما أقاموا الصلاة، لأن الإقامة يعني في هذا اللفظ تدل على الأركان والشروط والواجبات والسنن والأنداب. أقيموا الصلاة، أقيموا يعني أدوها كاملة. أقيموا هذا أمر للوجوب. الصلاة طبعا منقسمة إلى صلاة فرض عين، وإلى سنة مؤكدة، وإلى ندب، وإلى فرض كفاية. إذا الصلاة فيها واجب عيني، واجب كفائي، سنة مؤكدة، سنة مباح. يمكن الصلاة كل الأحكام تعتريها في هذه. المباح من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إيش؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، سنة. وإن كانت العبادة لا تصف بالإباحة، إما للوجوب أو السنة أو الندب، أي عبادة لا تصف بالإباحة المطلقة. يعني ركعتي الفجر والوتر سنة مؤكدة، الصلوات الخمسة فرض عين على كل عاقل، صلاة الجنازة فرض كفاية، صلاة العيدين على قول أن يجب على المسلمين أن يقوموا بها وإلا يأثموا على الخلاف. إذن أقيموا الصلاة، أقيموا أمر للوجوب. الصلاة هذه العبادة، أصل الصلاة في اللغة الدعاء، ربي جنب أبي الأوصاب والوجعاء، فقال لها عليك مثل الذي صليت، أي لك من الدعاء مثل ما دعوتين. وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، دعوا لهم تقبل الله منكم، بارك الله لكم في أموالكم. إذن الصلاة أصلها الدعاء، أما في الشرع فهي هذه العبادة التي فيها الوقوف والركوع والجلوس والقراءة والتوجه في أوقات مخصوصة، هيئة مخصوصة في أوقات مخصوصة. لذلك قال بعض العلماء كل العبادات داخلة في الصلاة، فالصلاة فيها صيام لأنك لا يجوز أن تأكل في الصلاة، الصلاة فيها المال لأنها تأخذ منك وقت والوقت هو المال، كل العبادات تدخل في الصلاة. لذلك ما في شيء يقوي الإيمان ويجعل العبد ويجعل على العبد سياج عن الذنوب مثل الصلاة، لكن بشرط أن تؤدى حقيقة، بشرط أن تؤدى الصلاة، ما تؤدى صورة الصلاة، لأن فيه صورة للصلاة وفيها حقيقة الصلاة. كيف نفرق بين صورة الصلاة وحقيقة الصلاة؟ صورة الصلاة الإنسان يخرج من البيت، يأذن الأذان يخرج من البيت، ما نوى أنه خارج من البيت لأن الله قال له واركعوا مع الراكعين، لا تصلي إلا حيث تؤمر، نوى أنه يمتثل أنه أمر بالصلاة في الجماعة وخرج لهذا. إذا أراد أن يدخل في الصلاة يدخل بالصلاة بنية الصلاة، أما يخرج من البيت بدون نية، يدخل في الصلاة بدون نية ويذهب يفكر ولا يدري حتى يقول الإمام السلام عليكم، يرجع للبيت
وهو في الطريق له الصلاة ما أفادته. فإذا أدى الصلاة تأدية صحيحة لا بد أن تمنعك أن تكون بينك حائل بينك وبينك المعاصي، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى. الصلاة الحقيقية ما هو صورة الصلاة، الصلاة الفعلية تنهى عن إيش؟ عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة أمرها عجيب، ولذلك لا تسقط الصلاة إلا عن من فقد العقل. الزكاة من لا مال له تسقط عنه، الصوم من هو مريض أو مسافر يسقط عنه إلى وقت آخر، من عجز يطعم ويسقط عنه الصوم، الوضوء من عجز عنه يتيمم، الذي لا يستطيع أن لا، لكن الصلاة لا تسقط إلا عن من فقد العقل. ما دام عندك عقلك لازم تصلي، لكن الدين يسر، قائم قاعد على جنبك مضجع، فلا بد لمن عنده العقل أن يؤدي الصلاة. أقيموا الصلاة على الطريقة التي تستطيعونها. وتقدم أن قلنا إن الصلاة أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المشروعة. هذه أمور مهمة جدا، يعني نحن يجب أن نفهم بعض الأمور لنستفيد في حياتنا. العبادات لا تقبل إلا إذا أداها العبد على الطريقة المشروعة بها، أما يروح يؤدي لي العبادة على الطريقة غير المشروعة الأجر ناقص أو معدوم، الأجر ناقص أو معدوم. لا بد أن تؤدى العبادة على الطريقة المشروعة. كم كل سنة يحج من المسلمين؟ مع الأسف كثير من المسلمين يحج ويكون حج فاسد، ما يكون حج ناقص يكون حج فاسد، لأنه لا ينوي نية الإحرام أصلا، ما يعرف الإحرام ما هو، والإحرام ركن من أركان الحج وهو الدخول في النية، ليس لبس الإحرام ولكن عقد القلب على النية، نية أنك انت حاج. إنما الأعمال بالنية. كثير من الناس لا يتوضأ للطواف، وإذا أحدث لا يعيد الوضوء، وجماهير العلماء يشترطون في الطواف الذي هو ركن أن يكون الإنسان متوضئ. كثير من الناس لا يأتي لعرفة، ينزل خارج عرفة والحج. كثير من الناس يخرج من عرفة قبل الليل، وجماهير من العلماء قالوا لا بد من جزء من الليل في عرفة. ذلك الحقيقة ينبغي لنا أن نهتم بأمور العبادة حتى نأخذ الدرجة كاملة فيها، وهذه أمور ليست مستحيلة. لذلك الآن من الدول التي جزاها الله خير تهتم بحجاجها ماليزيا، يعلمهم الحج، كذلك اندونيسيا، ويدربوهم ويعطوهم دورات. ذلك الحقيقة ينبغي أن يكون أي إنسان يريد الحج لا بد أن يذهب مع من حج ويأخذ يعني كتاب في الحج ويدرسه، ولا يذهب بمفرده حتى لا يضيع ماله ووقته ولا يجد أجرا. ولذلك نبينا قال الحج المبرور، ما قال الحج، وقال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، إيش؟ لمن اتقى. الحج المبرور، وقال لمن اتقى، يفهم من أنه إذا لم يتق ولم يكن مبرورا أنه لا يخرج من ذنوبه. إذا أقيموا الصلاة، لا بد من أن نهتم بتأدية العبادات على المواصفات المعلومة. وبعدين المسلم لا يخجل من أنه لا يعلم، ولا يستحي من أن يسأل عما يجهل من دينه. كل الناس محتاجة إلى العلم، وما أتيتم من العلم إلا قليلا. وكل ما زاد علم الإنسان كل ما ظهر له جهله واحتاج إلى السؤال. عمر وهو عمر لما قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، لأنه قال المطلقة لا سكنة لها السكنة، قالت له وأي كتاب معك؟ والله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لا تدري لعل الله أن يعطف الزوج على الزوجة فيردها فلا تخرج وهي في العدة، لكن إذا كانت الطلاق بات وأي أمر بعد ذلك؟ لا سكنى لها. فسكت عمر، قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. قالت له أي كتاب معك؟ والله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقبل، ولما قال سأحدد المهور قامت له امرأة من صفة الناس وقالت ليس ذلك لك يا أمير المؤمنين، والله يقول وآتيتم إحداهن. فسكت عمر وكان وقافا عند الحق. فلذلك الذي يستحي من يسأل والذي يخجل من أنه أو يجد مضاضة من أنه يخطئ لا يكون عالما. كلكم خطاؤون، وخير الخطائين لا يسلم من الخطأ إلا من لا يدرس العلم. أما الذي يدرس لا بد أن يخطئ ولا بد أن يفهم خطأ ويغيب عنه شيء. إذن وأقيموا الصلاة، قيموها وجوبا في أوقاتها في الجماعة بطهور، وآتوا الزكاة، أدوا زكاة أموالكم. وبعض الناس مع الأسف لا يؤدي الزكاة، تاجر مليء بالمال إذا جاء وقت الزكاة يأخذ القماش ويجعله بأعلى ثمن على الفقراء، يأخذ البضاعة ويقول أنا أريد أن نرشد عليهم. ما لك مال الفقير؟ هذا شيء ملكه الله للفقير أعطيه، ولا منة لك في ذلك، لا ترشد عليه. أولا ملكه، قل له هذا ملكك خذه، تبقاني الرشد عليك أعطيني الرشد عليك. أما ترشد عليه وهو لا يدري وتعطيه قماش، لا، أعطي الزكاة التي عليك، ولا تعطيها من العالي ولا من الأدنى. ما يأخذ الإنسان الزكاة ويعطيها من أغلى ما عنده أو من أدنى ما عنده، يعطيها من الوسط. عندك أرض وضعتها للتجارة لازم كل سنة تزكيها، بعتها أو لم تبعها أعطيها لثلاثة يقومونها، الوسط أدفع الزكاة من الوسط. كم تسوى الآن؟ أتي لمكتب وأتي لمكتب وأتي لمكتب، الثلاثة كل واحد قال الوسط منهم أدفع الزكاة. واحد عنده أرض يريدها للتجارة ويخليها 10 سنين وبعدين يدفع زكاتها سنة واحدة، لا، هذه أرض للتجارة هي زي المال، زي عروض التجارة كل سنة تزكى. لكن أرض تريدها للسكن ما فيها زكاة، أرض تريدها للإيجار تخرج ما يخرج من إيجارها. إذن فيها أرض للتجارة وفيها أرض للسكن وفيها أرض للإيجار. أرض الإيجار يخرج مما لا من الأجرة، أرض للسكن لا زكاة فيها، أرض للتجارة تقوم ويدفع منها 2.5% كل سنة. آتوا الزكاة، أعطوا الزكاة. لا بد لنا أن نتعلم ما يجب علينا حتى نستنير وحتى ينفعنا ديننا. أما إذا كان المسلم ما عنده استعداد ليدرس ولا ليسأل تكون كل حياته غلط، هو ما هو فاضي ليتعلم وما عنده وقت يروح يسأل العلماء، يكون الصلاة خطأ، الزكاة خطأ، الحج خطأ، الصوم خطأ، التعامل في البيت خطأ، طيب من أين يأتي الأجر؟ كل الأعمال خطأ. إذن لا بد للمسلم من أن يعطي وقت ليتعلم، فإذا تعلم عند ذلك يعمل بعلم فيأخذ الدرجة الكاملة. فيرتقي الإيمان فيكون من عباد الله الصالحين، وتكون حياته تدر على الأمة الخير ليل ونهار. فإذا دعا استجيب له، وإذا التجأ أعطي، وإذا احتمى حمية. لكن المشكلة أننا نضيع الفرص. واركعوا مع الراكعين، اركعوا مع الراكعين يعني ادخلوا في الإسلام، لأن اليهود لا ركوع عندهم. وقيل صلوا في الجماعة. إذن اركعوا مع الراكعين، ادخلوا في الإسلام وكونوا مع المسلمين. وقيل يعني صلوا مع الجماعة. وللعلماء في صلاة الجماعة أربعة أقوال، وكل قول قوي وله أدلة كثيرة. أول قول أنها سنة مؤكدة، وهذا أدلته قوية جدا. صلاة الفذ تعدل صلاة الجماعة ب27 درجة أو ب25، وكلهم صحيح. صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة، حديث صحيح، وأقوى منه ب25. إذن والرجل الذي قال لهم ألا تصليان معي أنا، فناداهما ترعد فرائصهما، فقال صلينا في رحالنا، فقال إن صليتما في رحالكما وجئتما للناس فصليا معهما، ولم يقل لهم صلاتكم باطلة. إذن كون أنها السنة مؤكدة هذا دليل قوي جدا. القول الثاني أن فرض كفاية، وهذا دليل قوي جدا. القول الثالث أنها فرض عين، وهذا دليله قوي جدا. ومن أقوى الأدلة عليه حديث الأعمى الذي قال بيني وبين المسجد أشجار وما عندي قائد، أسمح لي أن نصلي في بيتي؟ قال له نعم. فلما انقلب قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب النداء. لا أجد لك عذرا، أجب النداء. وبعض العلماء قال إنها شرط في صحة الصلاة، وهذا قوي جدا، وهو أضعف الأقوال مع قوته. إذن أربعة أقوال وكلها عليها أدلة كثيرة. ولكن لطالب العلم أن يختار ما يحلو له إيش، ويرفق بالمخالف، لأن كل هذه الأقوال عليها أدلة ونصوص. فأنت شوف اللي ترى، شوف واختار لنفسك أحوط. إذا صليت في الجماعة لا يقول لك ربك يوم القيامة لما صليت في الجماعة. إذن هذه الطريق سلامة إيش محققة. إذا دارت المسألة بين الفرض والسنة، الأولى إيش؟ عدم تركها. يبقى هذا على كل حال أولى وأقوى. وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا الله، لأن إذا صلت الناس جماعة، إذا تخلف واحد فلان ما جاء، لماذا؟ مريض يعالج، عنده مشكلة تصلح أول بأول، بينه وبين فلان مشكلة نحاول نصلحها، بعدين اجتماع يومي 5 مرات، اجتماع أسبوعي الجمعة، اجتماع سنوي. هذا في الحج، هذه أمور عجيبة الإسلام. ولذلك قال ليشهدوا منافع لهم، والله إعجاز. كم من إنسان يبحث عن صديق لا يجده إلا في الحج، كم من إنسان يبحث عن بضاعة لا يجدها إلا في الحج، كم من إنسان يبحث عن مشكلة حكم لا يجده إلا في الحج، كم من إنسان يبحث عن دواء لا يجده إلا في الحج. منافع دين غاية في الجمال. ولكننا نحن المسلمين نائمون، ينبغي أن نستيقظ ونأخذ الكتاب بقوة، ونظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا. واركعوا مع الراكعين. ثم قال وبخ اليهود وقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذا تعبير
يعني فيه إزراء بهم وعيب. قال بعض العلماء إن اليهودية يقول لقريبه ولصديقه ترى الإسلام دين صحيح، تمسك بدينك ولا تتركه، لكن ينسى نفسه لعرض من الدنيا أو لمنصب. أتأمرون الناس بالبر أصدقائهم أقرباءهم؟ يقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم صادق، اتبعه فإنك إن اتبعته نجوت من النار. هذا أقوى الأقوال. القول الثاني أتأمرون الناس بالبر، تأمرون الناس بالصدقات وأنتم لا تتصدقون. ولذلك وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. فالإنسان إذا كان لا يتمثل ما يأمر به مدعاه لعدم القبول. ولذلك قال فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. ذلك ثلاث الآيات التي قال الرجل إن سلمت من أن لا تفضحك هذه الآيات أدعو لله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة لا ضرر فيه، وإنما الضرر في الإتيان للمكروه وترك الواجب، هذا هو الضرر. ولذلك الذي تندلق أقطابه يوم القيامة ويدور فيها كما يدور الرحى ويجتمع عليها للنار، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. الذي ضره ترك المعروف وعمل المنكر، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذاته لا ضرر فيه، لا ليس فيه ضرر. ولذلك لا يقول الإنسان أنا لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر حتى أكتمل، لأن لا يكتمل أحد وكلنا ناقص. ولا يضركم من ضل إيش إذا اهتديت، إذا لا بد أن نهتدي. والاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاهتداء في الآية أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا يضرك ضلال من ضل. أما لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر يضرك ضلال من ضل، لأنه يلببك يوم القيامة ويقول يا ربي إن فلانا رآني أفعل الحرام ولم ينهني، ورآني أتخلف عن الواجب ولم يأمرني. ولذلك الذين نهوا من اصطادوا يوم السبت وقالوا لهم لم تعظون قوما الله مهلكوهم ومعذبوهم عذابا شديدا، ماذا قالوا؟ معذرة لكي لا يعذبنا الله إلى ذلك ولكي لا يشتكون على ربنا يوم القيامة، معذرة. ولذلك لا بد أن نتناهى عن المنكر ونأمر بالمعروف. أيوه. كانوا لا يتناهون عن منكر نش فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. لكن إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر اصبر، يمكن تضرب، يمكن تسب، يمكن تشتم، يمكن تلعن. فإذا كنت لا تستطيع تتحمل اترك الناس، اجعل الإنكار بقلبك، وهذا أضعف الإيمان. أما واحد يأمر واحد بالمعروف يروح يعطيه كف، تروح تعطيه كف، إذن قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إيش واصبر على ما أصابه. هذا طريق الدعوة وعرة، طريق الدين وعر، الذي يريد أن يسلكه لازم يتحمل. نعم. ورقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني فيها جدع إذ أخرجك قومك، قال ومخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بالدين إلا عودي، كانوا يسموه الأمين
وكان غاية في النبل والفضل صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاءهم قالوا ساحر كاهن أساطير الأولين وأخرجوه. هذا الدين عجيب، ولذلك أي إنسان يتمسك بالدين أول من ينال منه أهل بيته، أهل البيت. أنت تضايق عنا إذا كان يريد أن يتمسك، يقولوا له أتيهم بيش بهذه الأطباق التي تأتي بأمور إذا رآها الشيطان قال لأصحابها اتقوا الله. هذه الأطباق بعض ما تأتي به يمكن يأخذ الشيطان عليهم دوره، هذه دريم وكليب وروتانة والأشياء يأتي فيها أشياء لما يراها المسلم يبكي يبكي، كيف هذا يعرض لأبناء المسلمين وبنات المسلمين؟ والإنسان ضعيف وركبت فيه الشهوة وهو ضعيف وفيه شباب ونزوة، تعرض عليه هذه الأمور. لذلك لا بد أن نجتهد في إدخال الإيمان في قلوب الناس في هذا العصر، لأنه لا عاصم اليوم من ذلك إلا توفيق الله، ثم إدخال الإيمان في قلوب الناس. لأننا إذا لم ندخل الإيمان في قلوب الناس لا يمكن أن تسيطر على الناس الآن، لأن المواقع الإباحية وهذه القنوات التي عملوها يريدون إفساد الناس، هذه لا ترد إلا بإيجاد قنوات جادة تبين خطورتها وتقاومها وزرع الإيمان في قلوب الناس. لذلك حري بالفضلاء أن تكون لهم قنوات جادة تبين جمال الدين وحسنه وتظهر التقى والورع وما فيه، وتشيع بين الناس المواقف الفضيلة كموقف نبي الله وابن نبي الله يوسف بن يعقوب بن إسحاق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حينما قال لما غلقت زليخ الأبواب وكان قلبها مليء بالمحبة وبالشهوة وبالميل إليه وهو تحتها وشاب، وقالت هيت لك، ماذا قال؟ قال معاذ الله، الله أكبر، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. كل شابة وكل شاب ينبغي أن يجعل نصب عليه هذه الآية، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ذلك في هذا العصر لا بد من الاهتمام بحق شباب الأمة وشاباتها بجرعات من الإيمان تعطيها مناعة ترتفع عن السفاسف وعن الضياع. وهذه القنوات ينبغي أن تستحدث قنوات تبين ضد ما تريد، هي تبين الفضيلة وما تسبب للأمة من الخير، وتبين التقوى وما يسبب للإنسان من صلاح الدنيا والأخرى وما فيه من العزة والطمأنينة والسعادة والبركة في العمر والمال والولد. نعمل قنوات تبين الفضائل وما تسببه من الخير ومن البركة، ثم إن هذه القنوات إذا بين هذا يقل روادها فتقفل ويكون لا فائدة فيها. الحقيقة إن ديننا دين رائع الحقيقة. ثم قال اليهود أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تتركون أنفسكم، تقول له اتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم وأنت على الضلال لأجل عرض من الدنيا أو لأجل مال أو جاه، وأنتم تتلون الكتاب ألا تستعملون عقولكم فتعلمون أن ما أنتم عليه محض الضلال، وأنكم إن متم عليه وقعتم في العقوبة وفي الهلكة. تتلون الكتاب، قالوا التوراة، وقيل القرآن، ويكون هذا أعم من اليهود. ألا تستعملون عقولكم فتعلمون أن ما أنتم عليه ضلال فتتوبون منه. ثم أعطى جرعة لملاقات أمور الدنيا،
واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا على الفضائل، استعينوا على التقى، استعينوا على معالي الأمور، استعينوا على الفوز، استعينوا على أن تكونوا شرفاء، فضلاء، كرماء، نجباء بالصبر والصلاة. الصبر لا يمكن أن ينال الإنسان الفضائل إلا بالصبر. اصبر ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، فمدمن القرع للأبواب أن يلج. لا يمكن أن يكون عالم من لا يصبر على التعب، لا يمكن أن يكون تقيا من لا يصبر عن الشهوات، لا يمكن أن يكون فاضلا محبوبا من لا يبذل ماله ووقته وجاهه وعرضه لإخوانه. كل الفضائل لا بد فيها من الصبر. الآن الذي يحبه الناس لا بد أن يتصف بصفتين: البذل والتغاضي. يبذل للناس جاهه، يبذل لهم ماله، يبذل لهم وقته، يبذل لهم بشره، وبعدين من أخطأ عليه يقول له سامحك الله. فإذا فعل هذا كل واحد الله يجزيه بالخير، لو كنت مثل فلان أصلح الله له دنياه وأخراه. كيف هذا من دعاء المسلمين؟ أغلب الناس الآن الذي يعرف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين يدعون له، لأن الله هيئه لخدمة المسلمين. لذلك تجد أغلب الناس يدعون له. بعد موته وجد 2000 أسرة في مكة كان ينفق عليها، ما يدري أحد عنه. 700 داعية في العالم كان ينفق عليه بطريق لا يدري أحد عنه. إذن واستعينوا بالصبر، بذل المال، بذل الجاه، بذل الوقت، بذل الراحة، غض البصر، كف اللسان، الصبر على أذية الإخوان، على ظلمهم، على جفاهم، والصلاة. قال العلماء الصلاة لأن الإنسان إذا دخل فيها يناجي أعظم من يناجى، وأكرم من يناجى، وأعلم من يناجى. فكل الأمور تهون عليك إذا وقفت بين يدي الله. فلذلك كان صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وابن عمر لما نعي له أخوه قثم تنحى الطريق وجلس وصلى ركعتين، لأن العبد إذا قال الله أكبر من المصيبة ومن السماء ومن الأرض ومن الشهوة ومن الأولاد ومن الزوجة ومن البيوت ومن المنافع ومن الأموال، فكل شيء يهون على المسلم. ولذلك يدخل في الصلاة بالله أكبر، أي من كل شيء، فتهون عليك أمور الدنيا. هذا الإسلام عجيب. إذا استعينوا بالصبر على أمور دنياكم ودينكم، والصبر على عن المعاصي وعلى الطاعات وعلى الأقدار، 3 أنواع. والصلاة، الصلاة المعروفة، وإنها 3 أقوال: أقواها أنها تعود إلى الصلاة، أو وإنها اللي هي القضية المأمور بها يكون يعود إلى الاثنين، أو على الصبر، أو على غير ذلك. لكن الواقع يدل على إنها تعود على الصلاة. كيف ذلك؟ أن الذي ليس بخاشع تجد الصلاة ثقيلة عليه. ومن أراد أن يجرب فيجعل الساعة على المنبه عند الساعة 3، فإذا استيقظ وتوضأ فإذا لم يكن خاشعا فإنه سيجد ثقلا لا يعلمه إلا الله، وإذا كان خاشعا فإنه سيجد فرحا وانشراحا، وكل واحد يعرف نفسه. إنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشع، غير الخاشع لا يستطيع الصلاة أبدا، الخائف من الله تجده إذا اسمع حي على الصلاة يدخل في الدكان ويقفله عليه، يدخل في البيت ويقفل حتى يسلم الإمام يطلع. لو إذا رأى الناس لو أكرمك الله يدخل في محل الحمام، لأن الصلاة ثقيلة عليه لا يستطيعها. إذا لا يستطيع الصلاة ويداوم عليها وينشرح بها إلا الخاشعون. قال أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه خاشع. أما غير الخاشع تقول له مشوار إلى فين؟ إلى أبيار عالي، أسهل عليه من يصلي ركعتين إذا لم يكن خاشعا. إن واللام وإنها لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين الذين يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يلقون ربهم يوم القيامة فيسألهم عن أعمالهم ويجازيهم عليها، وأنهم إليه راجعون أي مبعوثون ويرجعون إلى الحياة، وعند ذلك يحاسب كل واحد بعمله. فالذي أيقن أنه محاسب يخاف، فلا تكون الصلاة ثقيلة عليه بل تكون سهلة عليه، لما يؤمل فيها من رفع الدرجات ومحو السيئات ومن المنازل العالية يوم القيامة. إذن سبحان الله العظيم، هذا الكتاب منقذ للبشرية. وإنها أي الصلاة لكبيرة توكيدان إلا على الخاشعين. الخشوع هو الخوف والطمأنينة والاستكانة، الخشوع هو الهدوء والاستكانة، ولذلك وخشعت الأصوات هدأت وضعفت واستكانت. فلا تسمعوا إلا همسا. فالخاشعون هم الخائفون الساكتون الساكنون المطمئنون، يعني الملتجئون لربهم، الذين يظنون الظن هنا بمعنى اليقين، لأن الظن يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، لأنهم إذا كانوا يظنوا يكونوا كفار، لكن يظنوا يعتقدون، وظنوا أن لا ملجأ من الله أيقنوا ملاقوا ربهم يوم القيامة. ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ويعرض عليه العمل. فإذا قالت عائشة إنا لمحاسبون، قال لا، ذلك العرض من نوقش الحساب فقد هلك، ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا، حتى أنك يقول ربي سترت عليك ذلك وقد غفرته لك. ربنا كريم 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 كريم، يغفر الذنوب جميعا، من نسي يسامح، ومن نام يسامح، ومن تاب يسامح، ومن اضطر يسامح. لذلك والحسنة بعشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. وأنهم إليه راجعون يوم القيامة، والله يخوف بالرجوع إليه حتى العبد ينتبه، لأن يوم القيامة يوم عظيم، يوم طويل، يوم تجتمع فيه الناس. الفضيحة فيه ليست كالفضيحة في الدنيا، مقداره 50,000 سنة، واليوم كل واحد يخاف من الثاني، الواحد يفر من أباه ومن أبيه ومن أمه ومن صديقه، الواحد يتمنى أن لو له الدنيا كلها يفتدي بها، إذن وأنهم إليه راجعون. ثم قال يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب اذكروا نعمتي أي نعمي إن المتقين في جنات ونهر أي أنهار أو الطفل أي الأطفال أي نعمي أي نعمتي أي نعمي اذكروها بالشكر والتأمل وباستعمالها في طاعتي اذكروا نعمي نعمتي التي أنعمت عليكم من إرسال الرسل وتفضيلكم على عالم زمانكم ومن كثرة الكتب التي نزلت على أنبيائكم نعم لا تحصى وأني فضلتكم عليش على عالم زمانكم هذا عام مقصود به الخصوص العالمين المقصود به عالم زمانهم أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي خير كنتم خير أمة أخرجت للناس ونبينا أفضل الرسل كان النبي يرسل لقومه وأرسلت إلى الناس كافة كان الناس يعطون ما على مثل يدخل في الإسلام قومهم أنت أعطيت كتابا يتلى إلى قيام الساعة هذا الكتاب لو اجتمع أهل الأرض على أن يجدوا في خطأ لا يجدونه أما يكفي هذا كتاب تبيان لكل شيء لا يأتيه الباطل لو تبحث لا تجد فيه خطأ لا ريب فيه لذلك لا بد أن ننقذ البشرية بهذا الكتاب لا بد أن نبين للعالم جمال هذا الدين وحسنه وأنه يعالج مشاكلهم الدينية والدنيوية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والتربوية والسياسية والاجتماعية كل مشكلة محلولة في ديننا حري بنا أن ننقذ البشرية ما لنا لا نثور القرآن ونبين ما فيه ونوضح للعالم أن النجاة في هذا الكتاب العز في هذا الكتاب الفوز في هذا الكتاب السعادة في هذا الكتاب الرخاء في هذا الكتاب لكننا نحن المسلمين عندنا موهبة في تضييع الفرص المسلمين عندهم موهبة في تضييع الفرص هذه القنوات وهذه المواقع ونحن عندنا القرآن ويا أخي ونأتي بناس يجيدون اللغات ونترجم معاني القرآن للعالم فيفهم الحق ويدخل في الإسلام ولا نحول بين الناس وبين الإسلام وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ثم قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها أي الصلاة لكبيرة عظيمة وشاقة إلا على الخاشعين الذين يوقنون أنهم ملاقوا ربهم يوم القيامة وواقفون بين يديه وأنهم مبعوثون لذلك ثم قال يا أولاد يعقوب يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليه أرسلت فيكم الرسل وأنزلت فيكم الكتب وأني فضلتكم على عالم زمانكم ثم خوفهم قال واتقوا يوما أي يوما عظيما لا يوم بعده لا تجزي نفس مؤمنة عن نفس كافرة شيئا لا تجزي أي نفس عن نفس كافرة شيئا لا بد أن نقول كافرة ولا يقبل منها شفاعة ما يأتي بواحد يضم له صديق أخ شيخ ما في شفيع ما في ولا يؤخذ منك فداء لو أعطي لك ملء الأرض ذهب لا يقبل منك الفداء ولا هم ولا أحد ينصرهم ولا يعضدهم ولا يساعدهم عياذا بالله بل يخذلون في ذلك اليوم إذن النجاة من اليوم النجاة من الآن من الآن الواحد يخطط لينجو الآخرة ما فيها إلا حسنات أو سيئات من عنده حسنات يفوز ومن عنده سيئات يقع في الورطة. ما في هذا اليوم. قال اتقوا يوما اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية في ذلك اليوم بأن تطيعوه فتلتزموا أوامره وتجتنبوا نواهيه، فإنه لا شفيع في ذلك اليوم. الأنبياء كل واحد يقول نفسي نفسي، المرء يفر من أخيه وأمه وأبيه، كل واحد إذا رأى من يعرفه يخاف لعل يلببه ويأخذ منه شيء. ولا يقبل منها شفاعة أن يأتي واحد يشفعها ويضم صوته لصوته أو يدم رأيه لرأيه أو يساعده. وإذا كان إنسان فرضنا أنه عنده مال أو عنده أي شيء لا يقبل الفداء، عدل هو الفداء. ولا هم ينصرون يوم القيامة، بل عياذا بالله يخذلون ويقعون في أعوذ بالله العذاب الأليم. أيوه. ولا هم ينصرون. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول أين ذكرت أن عمر رضي الله عنه زجر الذين كانوا يظنون أن الآيات التي ذكرت في بني إسرائيل خاصة بهم؟ لا أعرف أين ذكرها عمر، لكن العلماء اتفقوا على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وأكبر دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لعلي وفاطمة ووجدهما نائمين في بيتهما فقال ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله. والحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقائق، إن شاء أخذها وإن شاء أمسكها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا من عنده يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذه الآية نازلة في كفار قريش، فدل ذلك على أن العبرة بعموم ألفاظ لا بخصوص أسباب النزول. ويمكن أن ترجع إلى الحافظ بن حجر في نفس كتاب الرقائق في هذا باب وكان الإنسان وكرشين جدلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ولذلك نزل والذين يربون المحصنات في من؟ في أم المؤمنين عائشة، وكل مسلمة رميت هذا الحكم لها. نعم. إذن العبرة في الأحكام بعموم ألفاظها لا بخصوص أسبابها، هذا هو. نعم. وهذا لا أعرف فيه خلاف يذكر. يقول ما الفرق بين الفضل والنعمة؟ النعمة هو ما ينعم به الرب على العبد، فهي أعم من الفضل، لأن النعمة قد تكون في التقى في الصدق، والفضل هو ما يكون فيه الإنسان أنبل من غيره، لأن الفضل فلان أفضل من فلان، فلان صاحب فضل. ولذلك الفضيلة هو ما يتصف به الإنسان ويكون فيه أظهر من غيره فينبو على غيره. ولذلك الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة، لا يمكن أن ينال الفضائل إلا من علت همته، لأن التقى فضيلة، الكرم فضيلة، العفة فضيلة، الشجاعة فضيلة.
فالفضائل لا تنال إلا بعلو الهمة بالصبر. والنعم هو ما يعطيه الإنسان للعبد، سواء كان في من الفضائل أو سواء كان من الأمور الأخرى. فالنعم هو ما يعطي الله للعبد. إذن كل فضيلة تكون نعمة، أيوة، وكل نعمة يعني في عرف الناس قد تكون نعمة لكن لا تسمى فضيلة. نعم، والله أعلم. وفي هذا يبحث في كتب الفروق، وهي قليلة جدا، الفروق اللغوية، أيوة، لأبي هلال العسكري. ولذلك تألف في الفروق التي هي شبه القواعد بين اللي هو القرافي، له كتاب اسمه الفروق، وهو كتاب قيم الحقيقة، كان مقدمة لكتابه القيم الذخيرة. يقول: تقدم شاب لأختي ليخطبها، ولكنه لا يحافظ على الصلاة، تارة يصل وتارة يترك، نوافق عليه أم لا؟ مع كونه أو وعدنا أنه يصلي سيصلي. على كل حال، من لا يصلي مشكل، هذا تزوجه وليتك. لكن هنا إذا تزاحمت المفاسد يرتكبش أخف الضررين. كون أنك تزوج موليتك لشخص غير تقي مشكلة، وكين أن الأخت تبقى بدون زوج مشكلة. أي المشكلتين هي أعظم؟ أهدرها بالأخرى، هذا ينبغي. لأن واحد يزوج موليته لغير تقي، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. لكن البنت إذا لم تتزوج قد تقع في ضيعة، قد تقع في مور. فإن كانت البنت يعني يرجى لها الزواج وللرجال تطلع إليها ولها جمال وحسن، أصبر حتى يأتيك إيش؟ من هو التقي. وإن كانت البنت لا جمال فيها ولا ترى وتخاف عليها أن تضيع أو تقع، فحاول أنك تزوجها وحاول أنك تجتهد على إيش؟ على هذا. إذن تشوف إذا تزاحمت المفاسد ارتكب خف الضررين. لأن المرأة إذا تزوجت تضيع مسكينة، مسكينة ومرأة لا زوج لها. والمرأة ما هي مثل الرجل، الرجل يمكن أي وقت يتزوج، لكن المرأة إذا تعدت وقت اللي أكبر منها خلاص تزوج، واللي أصغر منها ما يريدها. فالمرأة لها، ولذلك قال بعض العلماء: وتجارة تخشون كسادها هي وليات الرجل الذي يخاف أن يضيع الركب ولم يتزوجنا. هذا في بعض القول لبعض العلماء، وتجارة يعني موليتك إذا فاتها ركب، المرأة لها أترابها سنة سنتين ثلاثة، هي امتنعت أترابها خلاص، ما لا تزوجوا من هم في سنها، اللي تحتها يقول ليش أنا هذه كبيرة ما نريدها، فتضيع. ومن أخطر ما يضيع النساء في هذا الزمن الدراسة. كم من عانس الآن، كم من مرأة فاتها الركب ولا زوج لها. الدراسة لا تساوي الزوج، لا تساوي الأولاد. لذلك أي امرأة تجد زوج ولو تضحي بكل الدراسة، لأن الدراسة يمكن تدرس بعدين، لكن الزوج قد لا تجد زوجا وقد يفوتها الركب، فما تبقى في سن تجد الأولاد. وأمتع شيء في الدنيا الولد، لا يوجد شيء في الدنيا مثل الولد، وبالأخص للأم. فينبغي للمسلمة وللفتاة إذا كانت في سن الزواج ووجدت زوجا أن تبادر بالزوج، فالدراسة يمكن أن تعوض. وهي لم يجعل الله عليها نفقة ولا مهر ولا سكنى ولا كسوة، فلما لا تتعب نفسها وهي ما أوجب الله عليها أن تنفق على الزوج، الله أوجبه على الزوج. ولذا أحسن شيء تقوم به المرأة أن تأتينا
في كل سنة بولد أو بنت. هذا أحسن شيء يقوم به النساء، فيكثر الناس ويكثر الأذكياء ويقوى الأمة، وتكون ما في شيء أقوى للأمة من أن تكثر. ما هو أكثر بلد الآن اقتصاد؟ الصين. هذا بكهرة الناس، كل ما زاد الناس زاد الأذكياء وزاد الإنتاج وزاد الأطباء وزاد المهندسون وزادت الصناعة، فيقوى البلد. ولو لا رهطك لا رجمناه. لذلك الآن هم يحاولوا يحددوا النسل في بلاد الإسلام، وهم إذا ولدت امرأة عندهم ولد يعطوها كم؟ 10,000 إذا ولدت. وأي إنسان عندهم عنده 5 أولاد هذا لا يحتاج يشتغل، لأنهم يعطوه راتب مجزي ويعطوه خادم وكل ما يريد يعطوه، لأنه أنتج لهم أولاد. والمسلمون مساكين الله لا يهتم بمصالحهم. يقول: ما العقل؟ هل هو العقلة التي في الصدر، العلقة التي في الصدر، أم هو هل هو العضلة التي في الصدر، أم هو العقل والتفكير؟ هذا من إعجاز القرآن، قول الله تعالى: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا إعجاز، إعجاز، أقول إعجاز، لأن هذا التعبير يدل على أن في ناس سيقولوا أن العقل ليس هنا، لأنه يقول ولكن تعمى القلوب، لكن قوله التي في الصدور مومئة على شيء. ولذلك هي مسألة اتفاقية، وأنها الفلاسفة لزومية قالوا: كل ما اختل شيء في خانات الدماغ اختل العقل، إذن العقل في الدماغ. ما هو صحيح، هذه مسألة اتفاقية، كما أن تقول كل ما كان النور كان النهار، هذه لا تصلح إلا اتفاقية. قد يكون فيه النور من السراج، وقد يكون فيه النور من الشمس، لكن إذا قلت كل ما كانت الشمس كان النهار هذه لزومية. فهم اتفاقية ظنها لزومية، قالوا كل ما اختل شيء في الدماغ، مركز في الدماغ، اختل العقل، إذن العقل في الدماغ. لا، العقل هنا، لكن مربوطة الجسم كله مربوطة بسلامته الدماغ، المخ هذا. ولذلك إذا ضربت الإنسان في دماغه يده تشتل، إذا نقول اليد هي الدماغ ولا لا؟ إذا ضرب دماغه خلاص فقد حاسة اللسان، لا ينطق، إذا نقول اللسان هو الدماغ. ولذلك قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: أم لهم قلوب يعقلون بها، ما قال أم لهم أدمغة يعقلون بها، وقال ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ما قال ولكن تعمى العقول التي في الرؤوس. أنتم أعلموا أم الله وما أتيتم من العلم إلا قليلا. فالعقل في الصدر، وهذا شيء واضح، ولكن سلامة الجسم كلها مربوطة بسلامة الدماغ، فاليد هنا وسلامتها مربوطة بالدماغ، والعقل هنا وسلامته مربوطة بالدماغ، والنطق هنا وسلامته مربوطة بالدماغ. وهذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم.